بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فها نحن نجتمع من جديد في هذا المجلس الطيب المبارك الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما يكون فيه من خير وحديث ونصيحة في ميزان حسنات صاحبه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول ويتبع أحسنه، وأن نقتدي بعلمائنا وأسلافنا الصالحين مما نعرف من آثارهم وأعمالهم ومواقفهم العظيمة. إخواني الأفاضل، إن التربية بالقدوة من أعظم مواقف التربية على سير الصالحين، فلذلك حبذا لو يكون هذا الحديث وهذه الدروس وهذه السلسلة أن تلقى على الأولاد في البيت، تلقى على الطلاب في الصف، تلقى على المسلمين في منتدياتهم ليتعلموا ويعرفوا أثر وقدر أسلافنا الصالحين. ونحن كما تعودنا في هذا المجلس مرة نأخذ سيرة قائد من قواد المسلمين الذي نفع الله عز وجل بهم نفعا كبيرا، وفتح الله بهم الأمصار، وانتشر بهم الإسلام، ومرة نأخذ عالم من علماء السلف وإمام من أئمة الهدى، وكيف كان سيرة هذا العالم وهذا الإمام. حديثي معكم في هذه الليلة حول عالم من علماء المسلمين وإمام من أئمتنا المعتبرين، وهو الإمام المفسر العالم سعيد بن جبير الأسدي ولاء، وإلا فنسبه يرجع إلى الحبشة، نسبه يرجع إلى الحبشة، وهو رحمه الله أسود اللون ولكنه أبيض الخصائل والأفعال. فكان سعيد بن جبير رحمه الله رحمة واسعة من علماء هذه الأمة ومن علماء التابعين الذي نفع الله به نفعا كبيرا. سعيد بن جبير إخواني الأفاضل ولد على الصحيح كما يقول الإمام الذهبي سنة 38 من الهجرة، في خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكان في مكة، وكان عند ذلك مع حبر الأمة وترجمان القرآن، وهو عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فتلقى عنه القرآن الكريم وتفسير القرآن، فأخذ منه الشيء الكثير. ولم يكتفي بذلك رحمه الله، بل سافر وهاجر إلى المدن والأمصار لطلب العلم، فذهب إلى المدينة فتلقى العلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وعن بقية الصحابة الذي أدركهم سعيد بن جبير في عصره وفي سنوات طلبه للعلم، حتى أصبح أخواني الأفاضل سعيد بن جبير يشار إليه بالبنان وهو حديث السن وشاب في مقتبل العمر على أنه من العلماء ومن العباد الأفذاذ. وكان رحمه الله مجاب الدعوة منذ أن كان صغيرا، حتى أنه كان حريصا على قيام الليل، وكان يوقظه لقيام الليل صياح الديك عنده في البيت. فمرة من المرات إخواني الأفاضل قام على أذان الفجر دون أن يسمع صياح الديك، فسأل عن هذا الديك ما له، قال وهو يسأل ما له قال قطع الله صوته، يعني ما له لم يوقظني على قيام الليل قطع الله صوته. قالوا فلم يسمع لذلك الديك صوتا بعد ذلك بعد تلك الدعوة. حتى قالت أمه يا بني لا تدعو على أحد بعد ذلك، إياك أن تدعو على أحد. علمت أن ابنها مجاب الدعوة، فلذلك كان رحمه الله يعني صالحا تقيا طالبا للعلم منذ كان صغيرا حتى مات على ذلك رحمه الله. إخواني الأفاضل، إن سيرة هذا الإمام عظيمة جدا، ولك أن تعلم أن الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء يصف سعيد بن جبير بوعاء من أوعية العلم للأمة الإسلامية، ويثني عليه الإمام ابن كثير رحمه الله رحمة واسعة. بل إخواني الأفاضل، كان ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه إذا كان في المجلس قال لسعيد بن جبير حدثنا يا سعيد، فيقول سعيد أحدثكم وأنت في المجلس؟ يا حبر الأمة، يا ابن عم رسول الله، أحدثكم وأنت في المجلس؟ أنا طالب من طلابك، تلميذ من تلاميذك. قال إن من نعمة الله عليك يا سعيد أن تحدث وأنا موجود، فإن أصبت أيدتك وإن أخطأت قومتك. وهذا اندل أخواني الأفاضل يدل على أن ابن عباس كان يثق ويحب أن يستمع من تلميذه سعيد بن جبير رحمه الله رحمة واسعة. إخواني الأفاضل، سعيد بعد أن حاز من العلوم وحاز من الشرف والمكانة العالية عند المسلمين استوطن الكوفة، استوطن أي اتخذها دار مقام ووطنا له. فكان أهل الكوفة إذا ذهبوا إلى مكة معتمرين أو حاجين يسألون ابن عباس إذا التقوا به، فيقولون لابن عباس نسألك عن كذا وكذا، فيسألهم ابن عباس من أي بلد أنتم؟ فيقولون من الكوفة. قال ولما لم تسألوا ابن أم الدهماء؟ ابن أم الدهماء هو سعيد بن جبير رضي الله عن الجميع، ويقال له ذلك لأن ألوانهم سمراء سوداء. فكان ابن عباس يقول لأهل الكوفة إذا سألوه اسألوا ابن أم الدهماء سعيد بن جبير رحمه الله رحمة واسعة. قال خصيف وهو أحد الطلاب لتلاميذ ابن عباس، قال كان أعلم التلاميذ وطلاب ابن عباس بالحلال والحرام طاووس، وكان أعلمهم بالحج مناسك الحج عطاء، وكان أعلمهم بالتفسير مجاهد، وكان أعلمهم بالطلاق أحكام النكاح سعيد بن المسيب، وكان أجمعهم لهذه العلوم سعيد بن جبير. تأمل أخي الكريم، أجمعهم لهذه العلوم سعيد بن جبير رحمه الله رحمة واسعة. بعد أن استوطن الكوفة بدأ الطلاب إخواني الأفاضل يهاجرون ويسافرون إليه في الكوفة لينهلوا منه العلم ويطلبوا منه العلم، فكانوا يحرصون على مجالسته. وكان يقول هو رحمه الله سعيد بن جبير عن نفسه: وددت أني فرغت ما جمعته من العلم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، فإني أخشى أن أموت ولم يستفد من علمي أحد. وهذا إن دل يدل على حرصه على نشره للعلم ونشره للفائدة. فإنه إخواني الأفاضل إن تكلم بالتفسير رأيت أن إليه المنتهى في التفسير، تفسير القرآن والآيات، ومن تتبع تفسيره للآيات علم أنه على علم جم وعلى يعني علم وفير في علم التفسير، وكذلك مسائل الفقه ومسائل العقيدة، فكان على السنة رحمه الله رحمة واسعة، وكان يوصي دائما بالتزام القرآن والسنة، وكان مع ذلك أخواني الأفاضل من عباد المسلمين الذي كان يطيل القيام حتى كأنه وتد، حتى كأنه وتد، أي العمود من أعمدة البيت الذي لا يتحرك، يظنه الظان أنه ساري من السواري، وهو مسلم تقي خاشع يصلي لربه سبحانه وتعالى. وهذا كان معروفا عند السلف أخوي الأفاضل، حتى أن كثيرا منهم إذا صلى عددته من الجمادات وليس من المتحركات الأحياء، حتى يقال عن منصور بن المعتمر رحمه الله كان يقوم الليل فوق سطح بيته، حتى لما مات أخواني الأفاضل قال أحد أطفال جيرانه يسأل أمه ويقول: يا أمه، الجذع الذي فوق بيت منصور لم أراه منذ زمن. جذع يعني جذع الشجرة والنخلة. ظن هذا الطفل من كثرة ما يراه في الليل وهو قائم يقضي حاجته ويرجع يدخل البيت، يرى عمودا كأنه جذع نخلة فوق بيت منصور بن المعتمر، فهو يظن أن هذا جذع نخلة، وهو كان الإمام منصور بن المعتمر، كان من خشوعهم وخشيتهم وانتصابهم لربهم سبحانه وتعالى، كانوا يظنه الظان عمود أو سارية أو جذع شجرة. فكان سعيد بن جبير رضي الله عنه يوصي أصحابه بأن يكونوا خاشعين في صلاتهم، ثابتين كالأوتاد في مقابلة ربهم سبحانه وتعالى. وقد قال بعض أهل العلم: إذا صلى سعيد بن جبير يردد قول الله عز وجل: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، قالوا فكان يرددها أكثر من 74 مرة، وهو يردد هذه الآية متأثرا بما تدل عليه. نعم أخواني الأفاضل، فإننا كلنا راجعون إلى الله عز وجل، فماذا أعددنا لذلك الرجوع، وماذا أعددنا لذلك المقام والمحاسبة بين يدي الله سبحانه وتعالى. أخواني الأفاضل، سعيد بن جبير عالم عابد مجاهد في سبيل الله، فقد كلفه الحجاج بن يوسف الثقفي أمير العراق لما جهز جيشا كاملا يفوق 120,000 مقاتل في مقاتلة الترك في جهة المشرق، وكان والي العراق يتولى شؤون المشرق، فولى ذلك الأمير الكندي عبد الرحمن ابن محمد ابن الأشعث، وأنتم تسمعون في بعض الكلمات أو تقرؤون في بعض الكتب فتنة ابن الأشعث. ما هي هذه الفتنة؟ هذه أخواني الأفاضل سميت بفتنة ابن الأشعث، وسميت بفتنة القراء، وسميت بفتنة العلماء، وهي أخواني الأفاضل ملخص لها أن الحجاج كلف عبد الرحمن ابن محمد ابن الأشعث وهو من أسياد كندة، وكان أولئك الأسياد يجدون أنفة أن يتلقوا الأوامر والتوجيهات من الثقفي الحجاج بن يوسف. وكان الحجاج كما لا يخفاكم مشهور بالظلم والاعتداد بالنفس والبطش والمكر بأعدائه حتى يوقعهم بالقتل والمظلمة فيقيم عليهم الحد والقصاص. فلذلك لما ولى عبد الرحمن ابن محمد ابن الأشعث على هذا الجيش وفي مقاتلة الأتراك في ذلك الحين والترك أخوان الأفاضل أهل بأس وشدة، وكان عليهم ملك يقال له رتبيل، فكان هذا الجيش على رأسه هذا الأمير انطلق في أول العقد الثامن من الهجرة سنة 82 من الهجرة، وتوجه إلى المشرق وحصل له انتصارات عظيمة. أين موقع سعيد بن جبير في هذا الجيش؟ أوكل إليه الحجاج بأن يتولى نفقات الجند لأنه الإمام الثقة الأمين، فكانت نفقات العسكر والجنود عند سعيد بن جبير رحمه الله، ذلك العالم وذلك العابد. ولكن لما حصلت لهم الانتصارات توقف قليلا عبد الرحمن بن الأشعث أخواني الأفاضل وقال لا نستطيع أن نكمل المسير في تلك الفتوحات، ولا بد أن يرتاح الجيش. فأرسل رسالة إلى الحجاج أمير العراق الذي هو يتولى إمرة المشرق بكامله، يخبره أن الجيش سيستريح هذه السنة بعد أن كسب وغنم وفتح ودخل الناس كثيرا في دين الله عز وجل وفي الإسلام. ولكن لما وصلت الرسالة إلى الحجاج غضب وقال كيف يفعل ذلك ويتوقف عن الغزو والجهاد ولم أأمره بذلك؟ فأرسل إليه رسالة شديدة اللهجة يوبخه فيها ويلومه فيها ويقول له لا تتوقف، استمر في الفتوحات حتى يأتيك الأمر مني. فلما جاءت هذه الرسالة كلها يعني غضب وتوبيخ وملامة، غضب عبد الرحمن ابن الأشعث وهو يقول أنا سيد من سادات كندة، يأمرني هذا الثقفي هذا الظالم ويوبخني بهذه الرسالة؟ فجمع قادة الجند والعلماء والقراء فقرأ عليهم رسالة الحجاج وقال إني عازم على خلعه. فقال الجيش كلهم إخواني الأفاضل وأغلبهم نحن معك على خلع هذا الظالم. وكان كل أهل العراق والمسلمين في قلوبهم يعني غصة من أفعال الحجاج وظلمه وتسلطه على عباد الله. إخواني الأفاضل، لما اجتمع القوم على خلع الحجاج والخروج عليه رجع الجيش بكامله مع عبد الرحمن بن الأشعث إلى العراق وهم ينوون مقاتلة الحجاج وإخراجه من العراق، ولكن الحجاج والي وهناك خليفة وأمير للمؤمنين هو الذي ولى الحجاج. فلما وصلته الأخبار إلى الخليفة عبد الملك بن مروان أمير المؤمنين في ذلك الوقت بدأ يراسل الحجاج من جهة وعبد الرحمن بن الأشعث من جهة، ما الذي حصل؟ ما الذي حدث؟ كيف يقع هذا الشقاق؟ فبدأ الناس من حول عبد الرحمن بن الأشعث إخواني الأفاضل يقولون له إنك لم تصنع ولم تفعل شيئا بخلعك للحجاج، ما دمت أنك لم تخلع وتخرج على أمير المؤمنين والخليفة فإنك لم تصنع شيئا، إذا غيره سيأتي أحدا مكانه ويكون بظلم الحجاج أو بأفعال الحجاج. فالرأي أن تخلع الخليفة بكامله وتكون أنت الخليفة وأنت الأمير. وهذا أخواني الأفاضل لو يعني توقفنا قليلا حول هذه المواقف، هذا شؤم الخروج وقتال المسلمين والفرقة فيما يفعله الخارج على أميره الذي ينزع يدا من طاعة. والله أخواني الأفاضل، لما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تلك المقولة العظيمة التي تكتب بماء الذهب وهي توافق الآثار والأحاديث، ماذا قال؟ قال وهو في القرن الثامن من الهجرة. لاحظ أخي الكريم، في القرن الثامن، يعني 700 توفي شيخ الإسلام و28، قال ما علم عن طائفة من المسلمين خرجت على إمامها بقصد تغيير الشر وجلب الخير إلا وأتت من الشر أكثر مما خرجت لتغييره. لاحظوا يا أخوان، علم وسبر من التاريخ ومن الطوائف. الآن يكلمك أحداث تاريخية بغض النظر عن الآثار والأدلة والأحاديث التي أتت بتحريم الخروج على الإمام والحاكم المسلم حتى وإن كان ظالما فاسقا، وهذه ما يقارب 40 حديث في الصحيحين تدل على هذا الموقف. ولكن هذا الذي حصل أخواني، ومع الأسف الشديد نحن نتكلم عن سيرة إمام من أئمة المسلمين. قد يقول قائل منكم الآن، أكان سعيد بن جبير، أكان الإمام الشعبي، أكان سلمان بن يسار، أكان من العلماء يجهلون هذه الآثار وهذه الأحاديث لما خلعوا الحجاج أميرا على العراق وخرجوا على حتى الخليفة؟ لا يا أخوان، ولكن العلماء أو العالم بشر، قد يخطئ وقد يصيب، كل يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنت إذا سبرت في المواقف رأيت أن هؤلاء العلماء والقراء الذين خرجوا على عبد الرحمن بن الأشعث، على الحجاج مع عبد الرحمن بن الأشعث وعلى الخليفة، كلهم ندموا على ما صنعوا، وتمنوا لو أن الوقت يرجع بهم حتى لا يفعلوا ذلك، ولكن قدر الله ما شاء فعل وهكذا وقع الأمر. فكان ممن خرج مع عبد الرحمن بن الأشعث هو الإمام الحبر سعيد بن جبير رحمه الله، وكان هو الذي يستلم النفقات على الجند. فلما تقاتل الجيش في العراق مع جيش عبد الرحمن بن الأشعث وأمد أهل العراق الخليفة لما علم أنهم خرجوا عليه كذلك، فتفرق الجيش وانهزم، وهرب عبد الرحمن بن الأشعث لاجئا عند الملك التركي الذي كان يقاتله ويأخذ منه الجزية. ذهب إليه لاجئا أخواني الأفاضل وأصبح عنده حتى قام الحجاج بإغراء رتبيل بتسليمه عبد الرحمن بن الأشعث ليشفي صدره منه. وفعلا أخواني الأفاضل قيدوه بالسلاسل وأتوا به إلى الحجاج، ولكنه في الطريق ركب على برج من أبراج القلعة، وكان معه مسلم قد قيد نفسه معه حتى يوصله إلى الحجاج، فألقى بنفسه عبد الرحمن بن الأشعث من تلك السارية ذلك البرج فقتل نفسه، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا ما كان من شؤم الفتن وهذه الأفعال التي قام بها وتسببت في قتل كثير من المسلمين وتأخر الجهاد فترة من الزمن. أريد أن أقول أخواني الأفاضل أن الأئمة تفرقوا الذين خرجوا وأيدوا هذا الخروج، فمن مستخف ومن طالب الاعتذار والسماح من الأمير الحجاج، وممن قتله الحجاج وأقام عليه القتل. وكان الحجاج أخواني الأفاضل في ذلك الحين يجعل من كان مع عبد الرحمن بن الأشعث يقر على نفسه بالكفر، يقول إذا أردت أن نسامحك عما فعلت فقل إني أقر أني قد كفرت بعد الإسلام بالخروج مع عبد الرحمن بن الأشعث ذلك المفتون، وإني أرجع إلى حوزة المسلمين مبايعا لأمير المؤمنين. فكان العلماء يستنكرون هذا الإقرار وهذه التوبة، كيف أقر على نفسي بالكفر؟ هو الخروج لا يجوز وحرام وفتنة، ولكن ليس كفرا يخرج عن ملة الإسلام. فحتى أن يعني كثيرا من المسلمين امتنعوا عن الإقرار بهذا الأمر حتى قتلهم واحدا تلو الآخر. أين ذهب عالمنا وإمامنا سعيد بن جبير؟ إخواني الأفاضل، منذ ذلك الحين وهو يتخفى رحمه الله من قرية إلى قرية ومن مكان إلى مكان، حتى لجأ إلى قرية صغيرة قريبة من مكة، حتى ولى الحجاج والخليفة رجل يقال له خالد بن عبد الله القسري شأن مكة، فذكر له أن الإمام الهارب من الحجاج سعيد بن جبير متخف في هذه القرية، فبلغت الأخبار الإمام سعيد فقالوا له لقد تولى هذا الأمير وهو قابض عليك لا محالة، فاهرب إني لك ناصح أمين. فقال والله لقد هربت واستخفيت حتى استحييت من ربي، وحتى بلغ عمري 57 سنة، فماذا أريد بالحياة مع هذا الهروب وهذا التخفي؟ وفعلا أخواني الأفاضل جاءت سرية فقبضت عليه وقيدته بالسلاسل فساقوه يمشي من مكة إلى العراق إلى الحجاج، حتى بشروا الحجاج بقدوم هذا الإمام العالم وهذا الحبر الذي وقع في هذه الفتنة. وقد قال أهل العلم أنها من سقطاته رحمه الله، ولكل عالم زلة، ودخوله على الحجاج يعلم أنه مقتول لا محال، ويعلم أن هذا الظالم الأفاك السفاك سيقتله، فدخل وهو رابط الجيش قوي العزيمة. فلما دخل فقال أخيرا أتيت يا شقي ابن كسير، فقال له سعيد بن جبير أمي أعلم باسمي منك، لأنه تربى يتيما والذي سمته هي أمه سعيدا. فقال والله لأعجلن بك إلى نار لظى، قال لو علمت أن النار بيدك لاتخذتك إلها من دون الله، ولكن النار والجنة بيد الله سبحانه وتعالى. قال إني قاتلك، قال إنك لن تفعل بي إلا ما قدره الله لي، ولكن أطلب أن تمهلوني أصلي ركعتي لربي. فقال الحجاج وجهوه إلى قبلة النصارى، أي إلى الشام إلى المشرق إلى بيت المقدس، قال فأينما تولوا فثم وجه الله. فلما أجلسوه ليضربوا عنقه رحمه الله دعا، وقد ذكرت لكم أنه مجاب الدعوة، دعا بقوله اللهم لا تسلط الحجاج على قتل أحد بعدي، فقط قال هذه الدعوة فضربت عنقه رحمه الله. سنة 95 من الهجرة، ودفن رحمه الله في مدينة واسط في العراق. إخواني الأفاضل، الحجاج بعد ذلك لم يعش طويلا بعد سعيد بن جبير، قالوا أنه مجرد شهور
مرت عليه تعذب بها في هذه الدنيا، وكان يصيح من نومه، يقوم من نومه يصيح ويقول: ما لي ولسعيد بن جبير، ما لي ولسعيد بن جبير. فكان يرى الدماء في مجلسه كلما وضع بصره في مكان المجلس، ورأى إلى مكان سعيد بن جبير وكان يرى الدماء، فكان يصيح ويقول: ما لي ولسعيد بن جبير. حتى مات بعد سعيد بشهور لم يعلم في التاريخ أنه قتل أحدا بعد سعيد بن جبير، حتى أنه رأوه في المنام فقالوا: ما صنع الله بك يا حجاج؟ قال: قتلني الله بكل قتيل قتلة، وقتلني بسعيد بن جبير 70 قتلة. فرحمه الله رحمة واسعة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنه وأن يجمعنا وإياه في الفردوس الأعلى، فإنه من العلماء الأفذاذ والأئمة الكبار من طلاب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم اتباعهم والسير على منهاجهم، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن ينصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين، وأن يفرج عنهم ما هم فيه، وأن يحقن دماءهم، وأن يهلك عدوهم. اللهم إنا نسألك أن تهلك اليهود ومن شايعهم ومن ناصرهم. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، وجمد الدماء في عروقهم، واقذف الرعب في قلوبهم، إنك أنت الجبار العزيز. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.